أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. رواه مسلم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المتعة عام خيبر. متفق عليه. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر. أخرجه 7 إلا أبا داود. وعن ربيع ابن سبرة عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن حبان. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه 4 إلا النسائي. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله. رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته 3 فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه. واللفظ لمسلم.
اللهم صل أفضل صلواتك على سائر مخلوقاتك
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومدادك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد علي وصحبه وسلم، عدد معلومات كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعته العظيمة وأحكامه القويمة، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده المجتبى محمد الذي لم يجعل مثل قيمته قيمة، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار على مناهجه الطيبة الظاهرة العظيمة الحكيمة، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من وهبهم الله أعلى مواهبه الفخيمة، وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى يواصل الشيخ عليه رحمة الله ذكر الأحاديث المتعلقة بالنكاح، ويتكلم في هذا الحديث عن الشرط في النكاح. والشرط اشتراط أحد على الآخر فعلا ما، أو إعطاء مال ما، أو شيئا يقوم به يشترطه عليه. وهذه الاشتراطات على العموم، كل ما خالف منها الشرع المصون فمردود وباطل. وهو المراد بما جاء: كل شرط ليس في كتاب الله فباطل، وما كان موافقا للشرع المصون غير مخالف له. فالمؤمنون عند شروطهم فيجب أن يفي بما شرطه على نفسه أو اشترطه عليه غيره فقبيله من كل ما لا يتناقض مع الشرع المصون والسنة الغراء، وحينئذ يعلم خطر الوعد عند من لا ينوي الوفاء به، وأن ذلك كما جاءنا في الحديث علامة من علامات النفاق، أن يعد وهو ينوي أن لا يفي، هذا ما تصدر إلا من المنافق والعياذ بالله تعالى. أما المؤمن فلا يعطي وعدا إلا وهو عازم جازم أن يفي بذلك الوعد، وقد يطرق عليه بعد ذلك نسيان أو مانع يمنعه فيكون معذورا. وأما من عند أخذ إعطاء الوعد وهو يبطن في باطنه أن لا يفي فهذا شأن النفاق لا دخل له في الإيمان. وكثيرا ما يتساهل فيه من لم يتحقق بحقائق الإيمان ويعطي الوعد من أجل الوصول إلى غرض معين وهو ينوي أن لا يفي بذلك الوعد، وهذا انتكاس والعياذ بالله وبعد عن الحق وسبب لنزع نور الإيمان من القلوب. فيجب للمؤمن يجب على المؤمن أن يكون وفيا بعهده وفيا موفيا بوعده. وآية المنافق إذا وعد خلف وإذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا علمنا الوفاء بالشروط الموافقة للكتاب والسنة فإن أحق ما يلزم الوفاء به وأعظم ما يجب التنبل من الشروط الشروط التي قامت عليها حياة الناس وكان بسببها استيلاد الأولاد الذين يراد ورودهم على الحوض المورود يوم القيامة. إن أحق الشروط أن يوفى بما استحللتم به الفروج، ما كان من الشروط في النكاح، ما كان من الشروط عند عقد الرجل على المرأة، فإنه شأن كبير. الله تعالى في القرآن تحدث عنه بأنه الميثاق الغليظ، قال تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ويقول نبينا أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، فالشروط في النكاح أحق ما اعتني بالوفاء بها وأدائها على الوجه المطلوب. وعلمنا أنه إنما يكون من الشروط ما كان موافقا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله، ولهذا ما يشترطه الكثير عند النكاح أن يطلق زوجته الأخرى أو يطلق نساءه قبلها ومن الشروط الباطلة ليست في كتاب الله تبارك وتعالى، بل نهى عنه صلى الله عليه وسلم أن تسأل المرأة طلاق أختها لتفرغ في إنائها، فنهى عن ذلك. فاشتراط ذلك باطل، فلو كان في صلب العقد كان العقد باطلا من أصله، فما اشترط من الشروط. أما ما يتعلق بالمهر والصداق فهذا على الإطلاق هو الأحق بأن يوفى وأن توت الزوجة حقها كاملا فيما اشترط في صداقها، فما تعلق بصداقها ومهرها فهذا أمر يرجع إليها ومراد في الحديث بالاتفاق وبالإجماع، لأنه أمر يعود إلى مصلحة الزوجة وحق من حقوقها، وهو الصداق الذي به يستحل المرأة، فإذا هو مراد في الحديث بالاتفاق. وبقي بعد ذلك ما يشترط لغيرها من ولي ونحوه، وجاء في الأحاديث ما يقتضي أن ما كلما اشترط قبل العقد فيرجع إلى المرأة نفسها ويرجع لها. وقال بعضهم ما اشترط لغيرها فله ذلك، وخصص بعضهم ذلك بالأبي من الأولياء دون بقية الأولياء. أما ما كان بعد انتهاء النكاح من حباء وعطاء فهو لمن أعطي له، وإن من خير ما يكرم به المرأة أن يكرم من أجل ابنته أو من أجل أخته فيعطى بسبب ذلك حباء وهدية فلا شيء في ذلك، ولكن أن يجعل شرطا لقبول الخطبة وما إلى ذلك هذا من جملة العادات والأعراف التي خرج الناس فيها عما استحبته منهم النبوة والسنة الشريفة في تخفيف المهور، وأن خيرهن وأخفهن مهورا، والنهي أيضا عن التكلف وما إلى ذلك، فتداخلت الأعراف على غير عرف ومعروف، فاشترطوا اشتراطات كثيرة، وأن يدفع كذا وأن يسلم كذا وأن يأتي بكذا، ثم اتخذوه كأنه فرض من الفرائض وركن من الأركان، وكلها أعراف قامت في مجتمعات مسلمة على غير المعروف على غير معروف، وإنما المعروف أن يطلب لابنته وأن يطلب لأخته وموليته طيبا صالحا صادقا مخلصا دقيا، ثم لا تمتد عينه إلى مال يأتي منه ولا إلى شيء من الأغراض الدنيوية. هذا الذي ندبنا إليه ودعينا إليه على لسان الكتاب والسنة. ولكن ما يكون من المهر فهو حق للزوجة، لا دخل لأبيها فيه ولا دخل لوليها ولا دخل لأقاربها، وأبركهن أخفهن مهورا كما جاء في الحديث، فينبغي عدم المغالاة في ذلك. وكل ما كان في النكاح وغيره من شؤون الحلال من تصعيب فإنه يفتح أبواب الحرام، كلما صعب باب من أبواب الحلال انفتح باب من أبواب الحرام على الناس والعياذ بالله تعالى، وكان يلعب الشيطان على المسلمين بمثل هذه العادات التي لا أصل لها فتصعب شؤون الحلال فينفتح باب الحرام والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن أحق الشروط أن يوفى بما استحللتم به الفروج، متفق عليه. فأما ما كان من جملة ما هو حق وواجب فالاشتراط إلا للتذكير ولا يفيد شيئا جديدا، كما يذكروا عند العقد بالإمساك بالمعروف أو التسريب بالإحسان، هذا واجب عليه وفرض ذكر أو لم يذكر، لكن يذكر للتذكير وللتنبيه، كما أن لا تدخل أحد بيته إلا بإذنه، وأن لا تنشز عليه مثلا أو لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وأمثال ذلك مما هو حق وواجب أصلا، أو بشرط ينفق عليها، وده واجب ينفق عليها، ما عاد يفيد الشرط شيء إلا ما كان من باب التذكير إلى غير ذلك. ولكن ينصب الحديث أولا على ما يتعلق بمصلحة المرأة أو صداقها، هذا يجب الوفاء به وتسليمه كاملا لها وأن لا ينقص منه شيئا، حتى جاء في الأحاديث أن الذي يتزوج وينوي أن لا يسلم المهر والصداق فهو عند الله زاني والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن فهذا شرط مهم في إعطاء المرأة حقها في النكاح، ثم ما تعلق بعد ذلك من مصلحة تعود إليها يقرها الشرع لقرائن في الواقع والحال تدل على حاجتها لذلك، فهذا يلحق بهذا الشرط. أما ما عدا ذلك من الشؤون المباحة فيأتي فيه النظر والاختلاف عند من نظر المجتهدين في الشريعة، كأن لا يسافر بها مثلا، أو شرط أن لا يتزوج غيرها، أو شرط أن لا يخرجها من بيت أهلها تبقى عند عندهم على طول وما إلى ذلك من هذه الشروط. فهذا إن لم يتعلق به ضرورة وحاجة ملحة معروفة لغرض واضح بين فهو من الشروط الباطلة التي لا يلزم الوفاء بها ولا يصح أن تكون في صلب العقد، فإن ادخلوها في صلب العقد تعرضوا لفساد العقد من أصله. وما لم يكن كذلك فالأمر دائر في الشريعة على الاعتبار لما كان صحيحا من العرف وما كان صحيحا من الغرض الطيب الذي يتعلق به رفع مشقة أو تيسير مصلحة بينة واضحة. وما عدا ذلك فلا معنى للاشتراطات في ذلك، ومع أن المؤمن يخاف أن لا يقوم بشرط شيء اشترطه على نفسه أو قبيل أن يشترط عليه. ثم أتى لنا بالحديث عن نكاح المتعة، وهو النكاح لوقت مخصوص، أن ينكح مؤقتا، أن ينكح لمدة 3 أيام، ليوم، لشهر، لشهرين وما إلى ذلك. وهذا النكاح حرم بعد أن كان مباحا، وصرح النبي في حديثه بأنه محرم إلى يوم القيامة، حرم بتحريم الله سبحانه وتعالى، وذلك لما يحصل فيه من التنافي بينه وبين مقاصد النكاح في الشريعة ومقاصد الزوجية. فإن ذلك كما تقدم في من تزوج نفسها إنما الزاني تزوج نفسها، وهكذا الزواني هنا التي يأخذن الأجرة ويمكن العاهر منهن في أوقات معينة ومحددة، وليس كذلك شأن النكاح. وشأن النكاح بناء بيت وإقامة أسرة وإعداد وافدين على الحوض الموروث وإنفاذ لعقد بينهم وبين الله تبارك وتعالى وميثاق غليظ وعفاف وصيانة للمجتمعات ومعاملة بشرع مصون تقوم بين الزوج وزوجته. فأمر النكاح أمر مقدس وأمر شريف، يتسامى أن يكون مجرد قضاء وطر وشهوة وكنكاح الحيوانات من الأنعام التي كن أشرف من كثير من بني آدم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فما يرى بين البهائم مصيبة اللواط ولا شر، ما يرى بين البهائم أبدا، ويا نفن من ذلك ولا يقربنه قط، هن حيوانات. فمن هذا الإنسان الذي يكون أخس من الحيوان؟ وهن في مسار حياتهن يرى الحمار الدابة حاملا فلا يقربها ويمتنعن مراعاة لها والهقب. فما أعجب ما يتقيد الحيوانات بشؤون بينهم تختل عند كثير ممن يعد نفسه آدمي وهو أضل من الأنعام والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا لما يذكر بعضهم معاتبة الإنسان الساقط الذي يقدم شهواته على مبادئه وأخلاقه ومروءته ويقول له الشهوة البهيمية، فقال له بعضهم لا 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 تظلم البهائم، شوف شهوات حق بني آدم ذات تتجاوز الحدود كلها ولا تقف عند حجالتها مثل البهائم، إيه تتجاوزون الحدود البهائم ولا يقفون عندها. فقول له شهوة الساقطين الهابطين ممن يسمون بني آدم ما هم بني آدم، ما عندهم الآدمية ولا الإنسانية عياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا لما جاءت مقاصد الشريعة حرم شأن نكاح المتعة، وجاءت فيها عدد من الأحاديث في التحريم، وما يذكر عن ابن عباس رضي الله عنه وبعض الصحابة أنه لم يبلغهم ذلك، فقد ذكر عن جميعهم الرجوع بعد ذلك بعد تبين النهي لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم انعقد بعد ذلك الإجماع على ذلك إلا من شذ، ومع ذلك فلها أحكام. والعجيب أن الذين شذوا وصاروا يقولون بجوازها يفعلون ولا يتورعون، فإذا طلب من الكثير منهم أخته أو بنته لذلك تمعر وجهه وأحمر وغضب. وكان بنات الناس حلال وبنتك حرام، ايش المشكلة هذه؟ ما عاد شي قيمة لخلق الله إلا تقضي شهواتك كما تريد، إذا طلبوا بنتك ولا أختك تحمر وجهك يا قليل الأدب. وما الناس لهم أخوات وبنات مثل بناتك وأخواتك؟ ما ترضى لأختك لا يرضاه الناس لأخواتهم، ما ترضى لبنتك لا يرضونه الناس لبناتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم للذي أراد الزنا. وهذا أمر أنت ما ترضى لبنتك، لو كان حلال طيب فإيش الذي يمنعك من الرضا؟ ليه ما بغيته لبنتك؟ في المسألة شيء يا متناقض، متناقض مع نفسك، واللي اسمه حزاز القلوب حزاز النفوس. وهكذا فهو من جملة الألاعيب التي لعب بها على الأعراض في الشرع المصون المطهر، وهو أجل وأكبر من أن تتحول العقود المواثيق الغليظة إلى مؤقتات بالأيام أو بالليالي أو بالأشهر، وعندهم لا تزيد على 45 يوم إلى غير ذلك مما يذكر في الأحكام. والأحكام بعد ذلك مترتب عليها مرتب عليها عدد، مترتب عليها استبرة، ومترتب عليها ليست المسألة على علاتها. وقد سمعت فيما يأتي معنا في الحديث لعن المحلل بزواج صحيح غير مؤقت، ولكن النية فيه مجرد التحليل وأن يطلق وأن يؤقت، فجاء لعنه والعياذ بالله تبارك وتعالى، حتى لا تخرج يخرج الناس عن قدسية الأمر وعن مكانته في الشرع، وأنه ليس حيوانية ولا بهيمية، والمسألة أكبر من ذلك. فكيف بهذا التجري على أمر الله؟ قال ثم نهى عنها، وجاء في ذلك أحاديث متعددة عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في النكاح. الله الله الله. مال بعضهم إلى أنها تكرر فيها النسخ، وذكر ذلك النووي وغيره. والذي يغلب على ظن أن تكرر النهي من وقت إلى وقت تجديد للنسخ نفسه، لا إباحة ثم تحريم وإباحة ثم تحريم. والذي يظهر من مسلك الروايات أن ذلك التكرير إنما للنهي من خيبر إلى حجة الوداع إلى غير ذلك، إنما كان تكريرا لبيان النسخ نفسه، بيان النسخ نفسه أكد عليهم هنا وهنا وهنا وهكذا، حتى لما سئل بعد ذلك في تبوك احمر وجهه صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، وخطب في الناس وقرر تحريم ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. حتى جاء عن سيدنا عمر أنه خطب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لنا في المتى ثلاثا ثم حرمها، والله لا أعلم أحدا تمتع وهو محصن إلا رجمته بالحجارة. وكان ابن عمر يقول نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كنا مسافحين. وهكذا جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب هذه الرواية التي في الصحيحين وغيرها عنه في تحريم نكاح المتعة، فيقول عن علي رضي الله تعالى عنه فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة عام خيبر، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن أكل الحمر الأهلية يوم خيبر، أخرجه السبعة إلا أبا داود. وهكذا صح بروايات عديدة عن سيدنا علي إنكاره لنكاح المتعة وتقريره تحريم ذلك على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هذا الحديث الذي سمع دموع عن سبرة رضي الله عنه أن قال النظام قال إني كنت أذنت لكم الاستمتاع بالنساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة, نص صريح. فمن كان عنده من شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا ما يتمون شيئا, أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه وأحمد بن حبان رضي الله عنهم. وهكذا يأتي لنا حديث لعن الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له, فإن الحق حرم على من طلقت ثلاثا أن تتزوج زوجا آخر أن تعود إلى زوجها إلا بعد أن تتزوج زوجا آخر وتنقضي عدتها من الآخر, وذلك في قوله سبحانه وتعالى فإن طلق فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح لمن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله, إن كان قصدهم إنفاذ الشريعة وإقامة حياة على نور الكتاب والسنة فنعم, وأما من أجل المضارة والمراجعة والانتقام فهذا شيء لا يقره الحق ولا رسوله, وهو من المقاصد الخبيثة التي تنتاب بعض النفوس التي تميل إلى الضر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا لا يجوز أن يتزوج مواطئا أنه إنما من أجل يحللها لزوجها الأول وتعود إليه فيتلاعبون بالشريعة, والثاني لا يبالي يطلق مرة وثاني وثالث ولا يبالي ويقول بعدين يحصل له كما جاء وصفه في بعض الحديث التيس المستعار, ولا أخبركم بالتيس المستعار شبهه بسقوط عن الآدمية كلها والإنسانية وأنه مثل استعارة التيس للحيوانات, قال فهو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له والعياذ بالله تبارك وتعالى. وبذلك قال جماعة من العلم إن النكاح من أصله مع التواطؤ في النية على أنه من أجل التحليل باطل غير صحيح أصلا, وإنما إذا انقضت عدتها من الأول الذي قد تعدى الحدود وطلق ثلاث إذا انقضت عدتها منه ثم صادف أن تزوجها غيره رغبة فيها لأجل مقاصد الزواج لا لأجل التحليل ثم بعد ذلك طلقها وانقضت عدتها من الثاني حينئذ تجوز أن تعود إلى الأول إذا خطبها لثلاث أخر بعد ذلك, وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. ولا ينكح الزاني المجلود إلا مثله, ومعنى احتاطوا لبناتكم فإذا جاءكم من قد وصل به الحد في الزنا إلى أن يجلد ولا يجلد إلا بإقراره أو بفعل شنيعة أن يراه أربعة من الناس, وهذا تخط للحدود كلها والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال إذا وصل لهذا الحد لا ترضى لبنتك ولا ترضى لأختك, فلا ينكح زاني الميول مثله خلوه يروح عند واحدة كما الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة دان, والزانية لا ينكح إلا زاني أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله, يعني لا ينبغي لكم أن تقبلوا من عرف بهذا السقوط لأحد من أهليكم وبناتكم, وإنما يذهب إلى مثيله والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الطيور على أشكالها تقع ليحفظ العفاف في الناس. ويقول طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها فأراد زوجها أن يتزوجها فصلى الله عليه وسلم عن ذلك قال لا حتى يذوق الآخر من عسيرته ما ذاق الأول, يعني لا تحل بمجرد العقد للأول ما ترجع الأول, إذا طلقها الثاني عقد عليها وطلقها حتى يدخل بها. فإذا صعب الحق الرجوع إلى من طلق ثلاثا حتى لا يستهان بالأمر وحتى لا يتخذ العب, يقول خلاص ثلاث صدرت منك يقول ليش محلك ما عاد لك حق فيها, أنا ندمان أنا كنت غضبان. غضبان تلعب بلسانك؟ غضبان تلعب بأحكام الشريعة؟ روح ولا لك حق حتى تنقضي عدتها منك. إذا صادف أن أحد تزوجها زواج صحيح ودخل بها ثم تصادف أن طلقها وانقضت عدته من الثانية حينئذ يجوز. عاد إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني ما تتخذ المسائل لعب ولا هزوء. وهكذا جزى الله عنا نبينا خيرا ورزقنا متابعته وأصلح بأسرنا وأهلينا وذرارينا ودفع عنا الشرور في ظواهرنا وخوافينا. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
صلى الله عليه وسلم، بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
إبراهيم، اللهم صل وسلم.